أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 864: إذا كان المدين فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. واضحة، هذا الإنسان المديون فقير عليه دين، فيأتي شخص ليضمن عنه على أن يقصر أنه يؤدي من الخمس أو الزكاة، ليش لا يصح؟ قال لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ليش لم يصح؟ بالضبط، لا حتى لو ما بيأخذ منه في النهاية الضمان، ما المقصود بالضمان؟ حتى لو قال مو هذا، ما المقصود بالضمان؟ الضمان هو نقل المال من عقدتي، افترض أنا فقير ومديون إلى الشيخ حسين، فيأتي الشيخ محمود الذي في ذمته زكاة ويضمن عني. الضمان ما هو؟ هو نقل المال من ذمتي إلى ذمة الضامن، لا يصح. لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، صار المال دين في ذمة شخص آخر غير الفقير أصلا. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا، لا فرق، سواء كانت ذمة الضامن مشغولة فعلا بالخمس والزكاة، أو في المستقبل يعرف أنه بعد شهرين ستتعلق الزكاة بأمواله فيضمن من الآن ويسدد بعد شهرين. في كلا الحالين، سواء كانت الآن فعلا مضمونة مشغولة ذمته أم لم تكن مشغولة فعلا، لا فرق. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها يعني بالخمس أو الزكاة فعلا أم لا. خب، مسألة 365: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، افترض أني مديون إلى الحاكم الشرعي، مديون إلى أرباب الخمس، والحاكم الشرعي ولي على أموال الخمس، صحيح؟ مليون بأموال خمس أو زكاة أو ما شابه ذلك، واضح؟ خب، هل يصح أن يأتي شخص ويضمنني إلى الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي يطالبني، يقول ادفع الخمس، ادفع الزكاة، أنا فعلا الآن ما عندي. تأتي الشيخ محمود ويقول أضمن ذلك بأن تكون هذه 100 دينار التي في ذمتي إلى أموال الخمس أو أموال الزكاة تنتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود. يصح، يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، هذا الدين مو دين عادي، دين إلى أموال الخمس والزكاة، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم. واضح، يأتي شخص إلى الحاكم الشرعي غسيل القوي أو إلى أحد وكلائه فيقول له أنا أضمن الأموال التي على فلان إلى الخمس أو الزكاة، يصح؟ يقول. خب، مسألة 866: إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. خب، أيها السيد، هذا ما فيها نقطة مهمة، يعني ما أكو مطلب مهم، ليش ذاكر هذا الإنسان الذي في مرض الموت كباقي البشر، ليش تخصص المورد هنا؟ يقول أخصص المورد هنا لأن المريض في مرض الموت هناك أمور يمنع من التصرف فيها، هناك أمور يمنع من التصرف فيها، وسيأتي البحث حول منجزات المريض، مر أو سيأتي، ما مر علينا؟ ما مر، سيأتي إن شاء الله البحث حول منجزات المريض، هناك أمور أحكام خاصة بالنسبة إلى المريض الذي هو في مرض الموت، لو تزوج هل هذه الزوجة ترث أو لا ترث، عندهم كلام طويل إن لم يكن قد دخل بها، كلام طويل على أي حال، فهنا نحن نخصص المريض الذي في مرض الموت لأن فيه حيثيات خاصة، فقد يتوهم شخص أن هذا المريض الذي في مرض الموت لأنه يمنع من بعض التصرفات، هنا أيضا نمنعه من ماذا؟ نمنعه من الضمان، نقول لا نمنعه من الضمان، ما هو أي مشكلة، إذا كان مريض في مرض الموت فليكن، حتى لو نعرف بأن هذا المرض سيرفعه إلى الموت، افترض وياه سرطان مثلا، أعاذنا الله وإياكم منه، مرض الموت، نعم المرض الذي يوحي الإنسان صريحا للفراق ويتوقه إلى القبر مباشرة، يقال له ماذا؟ مرض الموت. يقول إذا ظنن شخص في مرض موته صح الضمان، ومرض الموت لا يكون مانعا. خب ومن أين نخرج المال؟ قال ويخرج المال المضمون من أصل شركته مو من الثلث. يعني أول شيء نخرج المال المضمون، إذا أخرجناه الباقي نخرج منه الثلث إذا كان قد أوصى. الكثير ويخرج المال المضمون من أصل شركته، لأنه عندنا المال يخرج من أحد نحوين، إما يخرج من أصل الشركة أو يخرج من الثلث. مو خب هذا المال يخرج من أين؟ من أصل الشركة. إذا كان عنده 1000 دينار وكان هذا الدين 400 دينار، نخرج أول شيء 400 دينار، حيبقى كان تبقى 600 دينار، هذه 600 دينار نخرج منها الثلث إذا كان قد أوصى الثلث، لأن الإنسان له أن يصيب الثلث. فكان يبقى بعدين إذا الورثة 400 بس، كان الثلث 600 200. خب ويخرج المال المضمون من أصل التركة أو من أصل تركته، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لم يكن. ما يوجد أي فرق هنا بين أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه أم لا. المهم أن الضمان حصل. نعم إذا كان بإذن المضمون عنه للضامن أو لورثته أن يطالبوا بالبدل، ببدل ما دفعوا. هذا الفرق، أنه إذا كان بإذن المضمون عنه فإن الورثة أو نفس الضامن إذا كان حيا يطالب بالبدل. هذا الفرق. خب مسألة 867، يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. الشيخ محمد رضا تزوج امرأة إيرانية، وقلنا إلى يا شيخ انفق عليها. ما انفق، أعطيها أكلا وطعاما وشرابا، لم يعطيها. أعطيها ملبسا، لم يعطيها. مسكين هذه ميتة من الجوع. خب الآن صار لها كم سنة؟ 5 سنوات. خب كل سنة تشرب أن النفقة تساوي 1000 ريال مثلا، جيد، أو 100 دينار بحريني. خب في كل سنة الآن 500 دينار صار، يعني لأنه في كل سنة 100 صار 500 دينار. 5 سنوات منذ أن تزوجها. هذه النفقة يقول الفقهاء تصير دينا في ذمة الزوج. شوفوا عندنا نفقتين حتى تتوضح المسألة. عندنا نوعين من النفقة، نفقة على الزوجة ونفقة على الأقارب. نفقة الزوجة لها خصائص. كتبوا الخصيصة الأولى. حب الخصيصة الأولى أن الزوج إذا لم ينفق على الزوجة صارت النفقة دينا عليه، فالنفقة دين عليه. هذه الخصيصة الأولى من خصائص نفقة الزوجة، وسيأتي الكلام عنها مفصلا في كتاب النكاح، لكن الآن نشير إليها بشكل سريع. خب ويجب عليه التكسب لها. إذا ما عندي يقول والله أنا ما عندي، نقول له روح اشتغل. قاعد في البيت بتقول ما عندك يا شيخ محمد رضا، روح اشتغل. ويجب عليه التكسب لها. خب ويجوز للزوجة أن تسقطها، تقول له أسقطت نفقتي عنك. في عقد الزواج الزوجة يقول لها الشرط الزوج، لكن ما يلت ولا فلت، ما أنفق عليك، فتقول قبل فلا تجب عليها النفقة، فلا تجب النفقة عليها، يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها. هذا بالنسبة إلى نفقة الزوجة. نفقة الأقارب بالحق خمندي، نفقة الأقارب أول شيء أنه إذا لم ينفق على الأقارب، يعني افترض أبوه أو أولاده العمودين، بالنسبة للأقارب نقصد بهما العمودين، يعني عمود الآباء وعمود الأبناء، ما نقصد الإخوة وما شابه ذلك. افترض أن أحد العمودين كان فقيرا، الآباء أو الأبناء، نقول له لا، هل أنفقت؟ يقول لا. عندك أموال؟ نعم عندي أموال يا محمد رضا، لكن لا ينفق على أبويه. نقول له في هذه الحالة لا يجب عليك الدين. هذا تكليف، مجرد تكليف محض، يعني وجوب محض، إن قمت به وإلا فأنت معزوم، لكن لا يجب عليك أن تسدده بعد ذلك. الآن صار لك 5 سنوات لا تنفق على أبويك، لا تكون هذه النفقة دينا عليك. بخلاف الزوجة 5 سنوات ما أنفقت عليها تطالبك ب 500 دينار عن كل سنه مثلا 100 دينار مثلا بحسب اختلاف الازمان واختلاف كل شيء طبعا. واضح الفرق الجوهري؟ هذا فرق مهم. ان نفقه الزوجه تضمن تصير دينا، اما نفقه الاقارب فليست بدين. خب هذا اهم فارق طبعا. نفقه الزوجه قابله للاسقاط، نفقه الاقارب غير قابله للاسقاط، بالعكس. مسكين اقاربك لو قال ابوك اسقطت النفقه عنك، اسقطت عنك وجوب الانفاق عليه وهو فقير، يجب عليك مع ذلك ان تنفق عليه حتى وان اسقط النفقه. اما الزوجه لو قالت اسقطت حق الانفاق عليك، يعني اسقطت عنك هذا الوجوب، وجوب الانفاق علي انا، ماذا تقول؟ خلاص لا يجب عليك ان تنفق عليها. اذا نفقه الزوجه قابله للاسقاط، اما نفقه الاقارب غير قابله للاسقاط. هذا فارق اخر ايضا. يعني خب نفقه الزوجه يجب التكتب لها، نفقه الاقارب لا يجب. بس هذا مو فارق مهم هنا بالنسبه لنا، بالنسبه لموردنا هذا مو محل اهميه. سياتي ان شاء الله مزيد التفصيل في كتاب النكاح. هذا الان هني بصوره اجماليه. خب خلينا نجي الان الى نفقه الزوجه. الشيخ محمد رضا صار له 5 سنوات لا ينفق على زوجته، فصارت نفقتها دينا عليه، اليس كذلك؟ زوجته شافت الشيخ عبد الله قالت له تضمن، قالت ترى الشيخ محمد رضا مديون لي ب 500 دينار، فقال لها الشيخ عبد الله انا اضمن لك هذه ال 500 دينار. خب هذه ال 500 دينار كانت في ذمه من؟ في ذمه الزوج. انتقلت من ذمه الزوج الى ذمه الضامن، ويصح ولا في ذلك مشكلة. شوف يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. ليش؟ لأن نفقاتها الماضية صارت دينا على الزوج. خب هل يصح له أن يقول وأضمن لك في نفقات ال5 سنوات الآتية أيضا؟ يقول وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال. ليش يا سيدنا؟ يقول لأنه إلى الآن ما تعلقت في ذمة الشيخ محمد رضا. ملكتين؟ هل صار دينا الآن؟ مو دين، ما صار مالا في ذمته، كيف ننقله من ذمته إلى ذمة غيره؟ الضمان هو نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى. خب ففي صحته إشكال. وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال. بعد لا تسولفون عنها هذه نفقة الأقارب. ليش أيها السيد؟ قال لأن أستاذكم الآن نوضح إليكم من شوي بأن نفقة الأقارب لا تصير دينا، مش دي؟ خب ما دامت ما تصير دين حتى لو نفقتهم الماضية، واحد ما أنفق على أبويه خب ما صار دين عليه، مأثوم طوال هي ال5 سنوات يا محمد رضا مأثوم لأنه لم ينفق على أبويه، لكن هذا ما صير هذه الأموال دينا عليه، فلا تضمن هذه الأموال ولا يطالبونه بها. افترض بعدين تاب وقرر ان ينفق، ما يقولون له حط مال ال5 سنوات اللي فاتت، لا مو واجب عليه. لا الاباء واجبين النفقه والزوجه ايضا واجبه النفقه. غايه الامر الفرق، فروق كثيره ما تاتي لكل الفروق، والا مثلا الزوجه يجب على الشيخ محمد رضا ان ينفق عليها حتى لو كانت موفره غنيه جدا. متزوج واحدة من أثرى ثرياء العالم، من كفيت مع ذلك نقول له يجب عليك أن تنفق عليها، يجب عليك، مو لأنه فقيرة. أما الأبوين متى يجب عليها أن ينفق عليهما؟ إذا كان فقيرا. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية انصبت على هكذا وضع. قالت لأن الزوجة تجب نفقتها في هذه الصورة وتلك الصورة، يعني في هذه الحالة بحيثياتها التي أشرنا لها. أما الأقارب فيسجل نفقتهم في هذه الصور، فبينت لنا حلول معينة لنفقة الأقارب. الشريعة يعني بينت لنا حلولا معينة لنفقة الأقارب وحلولا معينة لنفقة الزوجة، ما يصير ندمج بينهم احنا. هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. ما أدري من فكرة المسألة؟ يعني الشريعة قالت نفقة الزوجة تصير دينا، أما نفقة الأقارب فليست بدين، وإن كانت واجبها لكن ليست بدين. نفقة الزوجة يجب التكسب لها أما نفقة الأقارب فلا يجب التكسب لها. نفقة الزوجة قابلة للإسقاط ونفقة الأقارب غير قابلة للإسقاط، هكذا أحكام الشرع جاءت. لا إذا لا يجب كيف بعد يؤثم؟ مو واجب علي كيف أؤثم؟ أنا أشترض أنا الآن أموالي محدودة جدا لا تسع إلا لأخلي أنا، بإمكاني أن أعمل وأكتسب وأقدر أنفق على أسرتي كلها، بس ما أقوم في هذا الفعل معنى غير مأثوم، لا يجب التحصل لهذا العمل. واضح؟ نعم لو كان عندي أموال ولم أنفق عليهم أنا مأثوم. طبعا يمكن أمر غير خلقي أن لا أتكسب وأنا قادر على التكسب. أنت تتكلم على الموضوع الأخلاقي لا أصبح آخر، أنا أتكلم على الحكم على مستوى الوجوب والحرمة وما شابه ذلك. على أي حال لا نريد أن نثير كثيرين. مسألة 868 يقول يصح ضمان الأعيان الخارجية. الأعيان جمع عين، مو العوينات التي يعني واضح بعد الأعيان مرة عندنا أكثر من مرة. كل جنس في الخارج، هذا الكتاب يقال له عين، هذا البيت يقال له عين، كل شيء من هذه الأموال يقال لها عين. يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلان. هذا يشير إلى النحو الثاني من أنحاء الضمان والذي قلت أن السعيد سيشير إليه، قلت أن السعيد سيأتي إشارة منه إليه في أول كتاب الضمان، قلت هناك نحو ثاني من الضمان سيأتي الإشارة إليه، لكن السعيد له نظر خاص فيه الآن يأتي إن شاء الله. بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلان، أضمن هذا الكتاب لك بمعنى أن يكون هذا الكتاب في عهدتي. افترض هو يمثل وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند ثلاثها. أضمن العين بأي معنى؟ شوف هذا الكتاب الآن في يد الشيخ محمد رضا، فالشيخ حسين يريد أن يشتري هذا الكتاب، يخاف أن يدفع الدينار إلى الشيخ محمد رضا ثم يتبين أن الكتاب مو كتابه. لو كان مطمئن أن الكتاب كتاب الشيخ محمد رضا سنحل المشكلة، لكن ربما يتبين لنا بأن هذا الكتاب في الواقع مو كتاب الشيخ محمد رضا. بعد ذلك خطيت الشيخ حسين يقول أنا أدفع الدينار بس أتني بشخص يضمن هذا الدينار فيما لو تبين أن الكتاب لشخص آخر، ما أريد أخسر ديناري أنا، أخاف أنت ما ترجع لي. الشيخ حسين يقول للشيخ محمد رضا اتني بضامن، فيأتي شخص ويقول أنا أضمن هذا الدينار، إذا تبين أن الكتاب مستحق للغير أن تأتي عن دينار الآن للشيخ محمد رضا ويكون الدينار في عهدتي، إن كان موجودا أرجعه إلا أرجع البدل. البدل تارة يكون مثلي وتارة يكون قيمي، البدل عن الثمن تارة يكون الثمن مثليا كما لو كان الدينار من الدنانير الموجودة الآن، هذه مثليات بعد لأنه لها أمثال كثيرة، وتارة يكون من القيميات. افترض أن البدل جوهرة مثلا، الثمن جوهرة، الجوهرة من القيميات كما أشرنا، أو الحصان المخصوص مثلا. على أي حال يقول وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة. إذا كانت العين المضمونة موجودة نفس الدينار يرده، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند ثلثها. هذا الضمان الذي يكون في العهدة، هذا مو الضمان المصطلح، هذا نوع آخر من الضمان، هذا نوع آخر من الضمان غير الضمان المصطلح، لأن الضمان المصطلح هو نقل المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، مو كذي؟ خب تقدم بقى شوفوا، الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، مو كذي؟ طب هذا مو الضمان المصطلح بعد، ما ينطبق عليه هذا التعريف. يقول نعم هذا ضمان نوع آخر، هذا ما نتكلم احنا عن الضمان المصطلح. خب ومن هذا الخليل يعطينا مثال ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري، هذا المثال اللي ضربته أنا الآن. المشتري وهو من الشيخ حسين اشترى الكتاب بكم؟ بدينار، مشتري أنا آتي وأضمن له الثمن، عهدة الثمن، أضمن عهدة الثمن، أقول له ادفع الدينار للشيخ محمد رضا، فإن تبين أن الكتاب لغيره أنا أضمن لها إرجاع الثمن، يكون الثمن في عقدتي، أتعهد بإرجاعه، هذا يريد يقول، فأني أتعهد بإرجاعه، مو في ذمتي بالواقع، لأن متى يكون في ذمتي؟ لو كان في الواقع المتبين الآن أنه فعلا لا يصح الدينار، ما معلوم. أقول أنا أتعهد، العقدة شيء غير الذمة، ركزوا وياي. أنا أقول أتعهد بإرجاع الدينار أو بدل الدينار إن تبين أن الكتاب لغيره. ما أدري من تفكين؟ أقول للمشتري للشيخ حسين اشتري الكتاب، فإذا تبين أن الكتاب لشخص آخر واسترجعه منك، أنت حين اخترت الدينار واخترت الكتاب، أنا أضمن لك في هذه الحالة، أتعهد لك بإرجاع الدينار. هذا ضمان في العهد، واضح؟ يقول ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. لو تبين فساد البيع من جهة أخرى مو مصرف هذه الجهة، طب إذا تبين فساد البيع ماذا يحصل؟ البائع يسترجع الكتاب ويرد الثمن. خب شيخ حسين يقول أنا ما أدري، هذا خاص شيخ محمد رضا يظهر بعد ذلك فساد البيع لعل من العلل فيسترجع الكتاب ولا يرد الثمن. أقول إذا لم يرد الثمن أنا أتعهد لك بإرجاع الثمن، اجعل الثمن في عهدتي. أنا مثلا أدفع إذا لم يرد الثمن، في الواقع لن تشغل ذمتي الآن بشيء غير التعهد، غير التعهد بأن أدفع الثمن على بعض التقارير لا يوجد شيء آخر. خب. أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى، والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد. شوفوا بمعنى التعهد، أتعهد للشيخ حسين لأنه فيما لو تبين أن الكتاب كتاب لغير الشيخ محمد رضا أتعهد بإرجاع الثمن، أنا أتعهد بإرجاع الثمن، هذا تعهد مو أكثر. يوجد شيء أكثر، هل ذمتي الآن مشغولة؟ حصل البيع الآن بعد أن تعهدت أنا، حصل البيع مو كذي؟ خب هل أنا الآن ذمتي مشغولة بشيء في الواقع؟ لا، ما اشتغلت ذمتي بشيء. متى تشتغل ذمتي بشيء؟ متى يجب علي أن أدفع؟ لو تبين، وهذا مو الضمان المصطلح، لأن الضمان المصطلح بمجرد حصول الضمان تصير في عهدة الضامن، في ذمة الضامن ينتقل المال إلى ذمة الضامن، هنا لا يوجد انتقال إلى ذمة الضامن. يقول بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان، مو نفس الضمان اللي احنا نتكلم عنه. هذا من 60. خب مسألة 869، في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترى من دماء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال. شوفوا شيخ حسين يشتري الأرض ممن؟ من الشيخ محمد رضا، ويقول أنا هذه الأرض أريد أن أزرعها، أريد من يضمن لي أني إذا زرعت الأرض وحطيت الفسائل فيها أنا أخاف أن تتبين أن هذه الأرض لغير الشيخ محمد رضا، فيأتي صاحب الأرض وأكثر الزرع منه. بعد مكتفين الشيخ مشيري يسوي، يريد يزرع الأرض يغرس فيها أشجار ويزرع فيها حبوب وما شابه ذلك. خب هذه تسترعي مصاريف كثيرة، لو تبين أن هذه الأرض لغير الشيخ محمد رضا هذا يعني أن هذه المصاريف كلها ذهبت أدراج الرياح بعد، مو كذي؟ فيأتي الشيخ حسين ويقول أريد ضامنا يضمن لي ما لو زرعت الأرض، ما لو زرعت الأرض وتبين أن هذا الزرع، وتبين أن هذا الزرع عفوا وتبين أن هذه الأرض غير البائع، لو زرعت الأرض وتبين أن هذه الأرض غير البائع أريد من يضمن لي قيمة الزرع والأشجار، هل يصح مثل هذا الضمان؟ يقول السيد القوئي في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس، مو شرط غرس، بناء يمكن يبني عليه بيت. خب إذا بنى البيت ثم تبين أن هذه الأرض غير الشيخ محمد رضا، فأتى صاحب البيت وهدم المنزل، أتى صاحب الأرض وهدم المنزل عفوا، خب يخسر هو العرض. بانبناء او غرف او نحو ذلك اذا ظهر كونها مستحقة للغير اذا ظهر كون الارض مستحقة للغير في صحة هذا الضمان اشكال. طب ايها السيد كيف نوجه عبارتك؟ خلنا نشوف. اذنها في عبارة السيد احتمالين بحسب الظاهر. الاحتمال الاول أن يكون يتكلم عن الضمان بأي معنى، بمعنى نقل المال بالمعنى المصطلح، عن الضمان بالمعنى المصطلح، هذا احتمال، وهذا واضح الفساد. ليش؟ لأنه لا يوجد شيء في ذمة شخص منقله إلى ذمة شخص آخر. أنا إذا أتيت وتعهدت الشيخ حسين هل انتقل شيء إلى ذمتي؟ لا. فالضمان هنا إن كان يقصد بالمعنى المصطلح فواضح البطلان، بعد لا كلام لنا فيه. مستقيم؟ فإن كان بمعنى التعهد بالمعنى الثاني الذي أشار إليه في آخر المسألة السابقة، في المسألة السابقة ما أشار إلى معنى ثاني من معاني الضمان وهو التعهد، إن كان هذا في مسألة 869 يحتمل في الضمان معنيين، المعنى المصطلح أو المعنى الثاني الضمان في العهد. المعنى المصطلح قلنا فاسد لا يمكن القبول به، فإن كان يقصد المعنى المصطلح فكلامه صحيح. إن كان يقصد غير المعنى المصطلح ففي حسب الظاهر والله العالم أن الضمان هنا يصح، إلا أن يريد السيد الخوي من عدم الصحة وجه آخر هنا. ركزوا وياي شوي للمطلب. يحتمل أن السيد يريد أن يقول أن الضمان بالنحو الثاني، يعني الضمان في العهدة، الضمان في العهدة بمعنى التعهد، الضمان الذي هو بمعنى التعهد أيضا هنا لا يصح من أي جهة، من جهة أنه حينما أتعهد لا يوجد مال خارجي أتعهد به، يحدث المال بعد ذلك، أو من جهة المجهولية. حتى الآن الوجه غير واضح لي بالذات، يعني ما هو وجه هذه الفتوى، لأن الفقهاء هناك من الفقهاء يصححون مثل هذا الضمان هنا بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول فاسد واضح، المعنى الثاني مقتضى القاعدة أنه صحيح لأنه التعهد، إلا أن يقول فإن كان مقصود شيء بخروج الضمان هنا المعنى الأول فكلامه صحيح، أما إذا كان يقصد به المعنى الثاني فإما أن نقول أن كلامه غير صحيح ونحن لسنا بفقهاء لنرد على الشيء بخروج، واضح؟ لكن هسه الآن نتشوف له بعض الوجوه، لأن التعهد هذا مو أكثر من تعهد بحسب الظاهر، التعهد صحيح هنا. على أي حال يعني العبارة مو واضح أنه يقصد الضمان بالمعنى الأول، لأنه يتكلم عن ضمانين، فما مو واضح لنا أنه يتكلم عن الضمان بالمعنى الأول أو عن الضمان بالمعنى الثاني. الضمان بالمعنى الأول فاسد جزماً، أو أن الضمان بالمعنى الثاني فالظاهر أنه صحيح، إلا أن نقول أن السيد الخوئي يشترط حتى في الضمان بالمعنى الثاني أن يكون حين الضمان المال موجود. ما أعرف تفهمين المسألة؟ الآن حينما أضمن أنا للشيخ حسين، الشيخ حسين أخذ هذه الأرض اشتراها ويريد أن يزرع فيها، هل زرع فيها؟ هل الزرع موجود؟ كيف أضمن شيء غير موجود؟ ربما يريد السيد الخوي أن يقول حتى الضمان بالمعنى الثاني التعهد لا يصح إلا إذا كان الشيء موجودا، ربما أقول يعني هذا الآن ربما لست جازما أنا في ماذا يقصد السيد الخوي هنا في هذه المسألة. مسألة 870 مو يشكوك، ما أشكو شيخنا الشيخ محمد رضا عنده هذه الأرض، عنده الأرض، يملك هذه الأرض بحسب الظاهر، لكن هم سوي دقات في أشخاص آخرين بايع ومشتري وعاطي في السوق، باع أشياء مو ملكه هذه الأرض. الآن بحسب الظاهر الأوراق تقول هذه الأرض ملك للشيخ محمد رضا، ما أدري أن يمكن نزور الأوراق يمكن شيء نشتري عنه، بحسب الظاهر هو المتصرف في الأرض أن لا يجوز لي أن أشتري منه بلا إشكال. شو المشكلة؟ مو أشوك هي نفس اليد هو على الأرض، يد الملك بعد، اليد أمارة الملكية بعد، ثم تروح السوق تشوف واحد يبيع سمك تقول أخاف هذا السمك لا يجينا، ما تجينا على هذا بعد شيخنا.
لكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
يرد الأرض إلى مالكها. الغار يقلع الغار هو على الأرض ما على الليل ما أخذش حتى تؤدي يطم الحفر وما خسره المغرور يرجع على من غره يرجع على الشيخ محمد رضا مقتوى القاعدة يرجع على الشيخ محمد رضا لكن هو شاف أساسا أن الشيخ محمد رضا لا يدفع يهرب فيطالب بضامن بمتعهد الضمان الآن اللي يتكلمون الناس عنه كل الناس اللي يتكلمون الآن عن الضمان أريد واحد يضمن يعني يتعهد مو أكثر يتكلمون عن الضمان بالمعنى الثاني ما تروح السوق الآن يقول أريد ضامن يضمن لك إيه أن لا تهرب أنت يجي واحد يتعهد أنه إذا أنت تهرب يجيبك الضمان يتكلمون كل عن الضمان بالمعنى الثاني الضمان بالمعنى الأول مو متعارف في مجتمعاتنا أصلا وإن كان هو المقترح عليه في الروايات بس الضمان بالمعنى الأول مو هو المتعارف في مجتمع الناس المتعارف في المجتمع عندنا هو الضمان بالمعنى الثاني أصلا الضمان بالمعنى الأول ما حد يعرفه لكن أحد يعرف عن الضمان بالمعنى الأول ماكو مسألة 879 عفوا إذا قال شخص لآخر إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه شيخ محمد رضا يا شيخ محمود سافر في البحر خب شيخ محمود يقول لشيخ محمد رضا إلقي متاعك في المتاع حرفهم بعد عنده أغراض أثاث بضايع ما شابه ذلك إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه إذا قال شخص لآخر إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه ذلك الشخص ضمنه سواء أكان هذا الأمر لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى صار خايفين أن السفينة تغرق الشيخ محمد رضا يقول للشيخ محمود أو الشيخ محمود يقول للشيخ محمد رضا إلقي متاعك وأنا أضمن كم هذا 1000 دينار أنا أدفعها لك ولا نموت وصار لا غرض آخر صوب الشيخ محمود مستعجل يريدون يوصلون إذا ألقوا المتاع صارت السفينة خفيفة وصلوا بسرعة خب أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها من المصالح صرف الأغراض الضيقة عليهم في القعدة الأغراض كثيرة متعددة مو نوع واحد الأغراض على أي حال وهكذا إذا أمره أيضا بإعطاء دينار مثلا لفقير الشيخ محمود ويا شيخ محمد رضا يتمشون شافوا فقير قال له أعطي دينار أعطي دينار خب الشيخ محمد رضا دفع دينارا إلى الفقير فيجوز في هذه الحالة للشيخ محمود أن يطالب للشيخ محمد رضا أن يطالب الشيخ محمود بهذا الدينار يقول وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه قال له أصبغ هذا البيت سو الفعل الفلاني نفس هذا الأمر فإنه يضمن إذا لم يحصل المأمور المجاني ويضمن هنا واضح أن الضمان مو بمعنى ماذا هنا لا بمعنى التعهد ولا بمعنى انتقال المال إلى الذمة من ذمة الضامن هنا الضمان بمعنى اشتغال ذمته بالعوض اشتغال ذمته بالعوض الضمان هنا بمعنى اشتغال ذمته بالعوض لأنه الضمان بالمعنى الثاني هو مو تعهد هذا لما أقول لك اصبغ البيت أتعهد لك بعوض هذا العمل بهذا المعنى خب مسألة 871 إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان أنه حصل ضمان أم لا دائن ومدين أنا علي أن أدي مال للشيخ حسين أنا أدعي أن هناك شخص أتى وضمنني ضمن هذه من الدينار عفوا الشيخ حسين ينكر أنا أدعي ليش لكي أقول أن ذمتي برأت الشيخ حسين ينكر ليقول ذمتك لا زالت مشتغلة إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان في أصل حصول الضمان كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ليش يدعي المضمون المديون يدعي الضمان ليدعي براءة ذمته لأن الضمان المصطلح تبرع الذمة بعد والدائن ينكر لكي يقول ذمة المدين لا زالت مشغولة فهنا القول قول الدائن القول قول الشيخ حسين وهكذا لأن يدعي ثلاث الأصل الأصل أن الدين ثابت ولم تبرأ ذمتين إلا أن أتي بشاهدين يثبتان أن هناك من أتى وضمن هذا الدين وهكذا إذا ادعى المدين الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه. نفس الكلام، حصل ضمان، أنا أدعي أن الشخصين أتى وضمن 100 دينار كاملة، شيخ حسين يقول لا، الذي أتى ضمن 50 دينار فقط، فلا زالت عليك 50 دينار أخرى، برئ ذمتك من 50 دينار فقط. يقول لي هكذا، فإنه القول هنا قول الدائن أيضا، وهكذا إذا ادعى المليون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له، يعني أنكره الدائن وأنكره المضمون له في بعضه، قال صح في بعض حصل ضمان في بعض وفي بعض آخر لم يحصل. خب مسألة 872، إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر. الشيخ حسين يدعي أن الشيخ محمد رضا ضمن، الشيخ محمد رضا ينكر، الدائن هو الشيخ حسين هنا، مو يدعي بأن الشيخ محمد رضا ضمن الدين الذي علي أنا إلى الشيخ حسين، أنا علي 100 دينار إلى الشيخ حسين، والشيخ حسين يدعي أن الشيخ محمد رضا قد ضمن هذه 100 دينار، فصارت بعبارة أخرى هنا الشيخ حسين يدعي أن له 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، هل عندك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة. نقول القول قول المنكر، قول الشيخ محمد رضا. إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر. فاصل. وإذا اعترف بالضمان، وإذا اعترف بالضمان، الشيخ محمد رضا يقول نعم أنا ضمنت لكن اشترط في مقداره أو في اشتراط التعجيل، الشيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت 50 دينار فقط، الشيخ حسين يقول لا أنت ضمنت 100 كاملة. هنا من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول الشيخ محمد رضا لأن الشيخ حسين مدعي في الزيادة. خب وإذا اعترف بالضمان واختلف في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن. الدين متى يأتي أجله؟ بعد 6 أشهر، وحصل ضمان، لكن الشيخ حسين يقول الضمان حصل بحيث تدفع الدين بعد شهر أو الآن. الشيخ محمد رضا يقول لا أنا قلت أدفع الدين في أجله بعد 6 أشهر، يعني القول قول من؟ قول الضامن. الحسين ليش؟ لأن هذا يدعي شيء خلاف الأصل، الأصل من الدين على وقته. وإذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن. فاصل. وإذا اختلف في اشتراط التعجيل مع كون الدين حالا، بالعكس الآن الدين حال أجله وحصل ضمان جزمان للـ100 دينار، 100 دينار في ذمتي حل أجلها والشيخ حسين يطالب بها، فأتى الشيخ محمد رضا وضمنها. الآن الشيخ حسين يقول أنت ضمنتها الآن، الشيخ محمد رضا يقول لا أنا ضمنتها على أن أؤخرها لمدة سنة، القول قول من؟ قول الشيخ حسين، لأن الأصل أن الدين لم يؤجل على أصله. وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، هذا شيء مهم، أو في وفائه للدين، الشيخ محمد رضا يقول أنا وفيت بالدين، دفعت 100 دينار ضمنت لكن دفعت، الشيخ حسين يقول لا أنت لم تدفع، متوجهين؟ أو في وفائه للدين، اختلف الشيخ محمد رضا يقول دفع، الشيخ حسين يقول لا أنت ما دفعت لي، أو في إبراء المضمون له، الشيخ محمد رضا يقول أنت أبرأت ذمتي، صحيح أنا ضمنت لكن أنت أبرأت ذمتي، الشيخ حسين يقول متى أنا أبرأت ذمتك؟ أنا لم أبرئ ذمتك. يقول قدم قول المضمون إلى على القاعدة بعد، لأن هذا يدعي خلاف الأصل، الأصل ماذا؟ عدم التأجيل، هذا واحد، الأصل عدم وفاء الدين، الأصل عدم إبراء المضمون له، فدائما شيخ حسين تدعي ماذا؟ ما هو موافق للأصل، شيخ محمد رضا يدعي ما هو خلاف الأصل، فأنت منكر وهو مدعي، نفسين شيخ محمد رضا مدعي والمدعي عليه البين الرائع. خب مسألة 873، إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين. خب الضامن والمضمون عنه، شيخ محمد رضا وأنا، أنا المضمون عنه وشيخ محمد رضا هو الضامن. اختلفا في أمور في الإذن وعدمه. شيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت لكن بعد أن أذنت لي أنت في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن للدين أنا أقول أنا أذنت لك لكن أنت لم تدفع الدين، لم تدفع 100 دينار إلى الشيخ حسين، يا شيخ محمد رضا لم تدفع 100 دينار إلى الشيخ حسين. خب، أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون. افترض أنا أقول لا أنت ضمنت عني 50 دينار ما ضمنت 100 كاملة، هو يقول لا أنا ضمنت 100 ودفعت 100. أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، شيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت عنك بشرط عين تؤجرني منزلك، أنا أقول لا أنا ما اشترط عليك هذا. قدم قول المضمون عنه، ليش؟ لأن كل هاي الموارد إذا تتأملون فيها الأصل مع المضمون عين مو مع الضامن. شوفوا كل هاي الموارد الأصل مع المضمون عين لا مع الضامن. وقلنا المنكر والمدعي عرفناهما سابقا، لأن المنكر من يدعي من كان الأصل معه، والمدعي من لم يكن الأصل معه، أو من أو المدعي من يدعي خلاف الظاهر. بلى، دائما القول قوله مع يمين على وفق مسير الدعوة التي تأتي في تكملة المنهاج. مسألة 874، إذا أنكر المدعى عليه الضمان. يا شيخ محمد رضا حصلت نزاع بينك وبين شيخ حسين، أنت تقول أنا لم أضمن 100 دينار، شوفوا علي أنا 100 دينار للشيخ حسين، للحسين أتى شيخ محمد رضا أو أتى شيخ حسين وقال أن الشيخ محمد رضا قد ضمنها، والشيخ محمد رضا ينكر يقول لا أنا لم أضمنها. فكذوا، فأتى الشيخ حسين بشاهدين، شهد لدى الحاكم الشرعي لأن الشيخ محمد رضا قد ضمن فصار مدينا، إذا صار ضامن صار مدين للشيخ حسين. فأتى الحاكم وغرم الشيخ محمد رضا 100 دينار وأخذها الشيخ حسين. متوجهين ليش الخيثير وأعيد أعيد ركزوا، أنا علي 100 دينار إلى من؟ للشيخ حسين. هذه صارت ما عندنا كلام فيها. الشيخ حسين يدعي بأن الشيخ محمد رضا قد ضمن 100 دينار، فانتقلت من ذمتي إلى ذمتي من؟ إلى ذمة شيخ محمد رضا. شيخ محمد رضا ينكر هذا الفعل، يقول أنا ما ضمنت في حياتي أحد أصلا، واضح؟ خب، شيخ حسين بسرعة راح السوق، راح البزرقان وجاب لنا نفرين يشهدون، شهدوا. الحاكم بعد ما عطل قال يا شيخ محمد رضا ادفع 100 دينار عليه. خب، الآن هل يصح للشيخ محمد رضا أن يأتي ويطالبني بالمئة دينار التي دفعها أم لا يصح؟ ما أعرف وجهتنا الآن للمسألة أم لا. يقول إذا أنكر المدعى عليه الضمان، الشيخ محمد رضا ينكر الضمان لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينه. الشيخ حسين هو المضمون له، استوفى الحق. كيف استوفى الحق؟ بالبينة الشرعية، شاهدين عادلين. فهنا فليس له، يعني ليس للضامن مطالبة المضمون عنه. شيخ محمد رضا ليس لك أن تطالبني، ليش؟ يقول لاعترافه بأن المضمون له، يعني كأن شيخ محمد رضا حينما أنكر يعترف بأن بنفس إنكارك يا شيخ محمد رضا ألم تنكر؟ نفس هذا الإنكار اعتراف منك بأن الشيخ حسين أخذ هذه الأموال بغير حق، صحيح؟ خب، هل يصح للشيخ حسين أن يأتي ويطالبني أيضا بالمئة دينار؟ نقول لا، أنت عندما ادعيت الضمان على الشيخ محمد رضا ادعيت أن ذمتي فرغت، صحيح؟ فأنا المفائز، أنا لا أدفع لا إلى هذا ولا إلى هذا. استفدتون الآن؟ بالنسبة للشيخ حسين ليش ما أدفع إليه؟ لأنه يدعي أن هناك ضمان حصل وأن ذمتي برئت بهذا الضمان. بالنسبة لشيخ محمد رضا ليش ما أدفع؟ لأنك تنكر الضمان فتنكر أن ذمتي مشغولة، إنما تشتغل ذمتي إلى الضامن متى؟ إن كان قد ضمن بإذن مني. ما حصل أنت تنكر. يقول فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن المضمون له، وهو الشيخ حسين هنا أخذ المال منه ظلما، حتى لو جاب شاهدين لكن تشبعين هذين الشاهدين كاذبين بعد. صحيح؟ مسألة 875، إذا ادعى الضامن الوفاء ولكن المضمون وعفوا وأنكر المضمون له وحلف، شيخ محمد رضا تدعي أنك دفعت إلى الشيخ حسين، صحيح؟ الشيخ حسين ينكر يقول له أنت ما دفعت إليه المئة دينار، الضمان حصل هذا الآن، فرض المسألة أن هناك ضمان حصل هذا الضمان جزماً، والشيخ محمد رضا يقول أنا دفعت، الشيخ حسين يقول لا أنت ما دفعت. طب هنا في هذه الحالة من هو المدعي ومن هو المنكر؟ الشيخ حسين هو المنكر والشيخ محمد رضا هو المدعي. ليش؟ ركزوا وياي، لأن الشيخ محمد رضا يدعي خلاف الأصل، الأصل أنه لم يدفع. مسلم نقول له أنت مدعي والشيخ حسين هو المنكر، هل عندك بينة؟ يقول لا ليس لي بينة، ليس لي بينة. الشيخ محمد رضا ما عندك بينة. الشيخ حسين أنت مستعد أن تحلف لأن على المنكر الحال؟ يقول نعم أحلف. فحلف. يقول وأنكر المضمون له وحلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه. طب الآن الشيخ محمد رضا هل لك أن تأتي وتطالبني بالمئة دينار أم لا؟ إذا لم أصدقك أنا في أنك دفعت المئة دينار للشيخ حسين، ليس لك أن تطالبني، مالك توجه للمسألة. واضح المسألة أو لا؟ الشيخ حسين يدعي أن الشيخ محمد رضا يدعي أنه دفع المئة دينار إلى الشيخ حسين. أنا حاولت أضرب كل مثال واحد حتى لا تشوش أذهانكم. الشيخ محمد رضا ضمن المال الذي في ذمتي فانتقل إلى ذمته، وكان هذا الضمان بإذني مجدي. الشيخ محمد رضا يقول أنا دفعت المئة دينار إلى الشيخ حسين، الشيخ حسين ينكر يقول لا أنت لم تدفع لي المئة دينار. خب الآن شيخ محمد رضا هل يجوز له أن يأتي ويطالبني بالمئة دينار أم لا؟ هل يجوز للشيخ محمد رضا أن يطالبني بالمئة دينار؟ يقول السيد القوئي إذا أنا اعترفت بأن الشيخ محمد رضا دفع فيجوز له أن يأتي ويطالبني، أما إذا أنا أيضا أنكر فليس له أن يطالبني. يقول فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك، إذا لم يصدقه المضمون عنه. لا حتى لو لم يحدث شخصين المضمون له لا، هذا الحل إنما يقطع النزاع بينهما فقط مو أكثر. أما أنا لا بد أن يثبت لي أنه دفع أو أقبل له، لأنه لا يجب علي أن أدفع إلا ما دفعه هو. لا مو شرط يدفع، يمكن أنت تبرئ ذمته بعدين تقول برئ ذمته، مش مو شرط ذمته إحنا، وما يدفعه مو شرط عن ذمته.
إذا دفع
بعد ذلك يجوز له، لأنه إما أن يكون دفع في المرة الأولى أو في المرة الثانية في الواقع، بس ما يطالبني بأكثر من مرة واحدة. لا المضمون عنه ليس عليه شيء، على الفرض المسألة أن الضمان نقل المال من ذمتي إلى ذمتك بعد الشيخ حسين لا يرجع إلي بساعتين، حتى لو تموت أنت ما عندك ولا خلف ما يرجع المال إلى ذمتي. ما مسجلين للمسألة نكون الضمان مو ينتقل المال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمد رضا بعد ما يرد يرجع، شيء على كيف نرجعه. يقول مسألة 876 نقرأها ونختم بها درس اليوم. يجوز الترامي في الضمان. الترامي يعني شنو؟ كل واحد يضمن للثاني، يعني أنا علي دين إلى الشيخ حسين علي 100 دينار، سيأتي الشخص الأول ويضمن المال الذي في ذمتي، فينتقل المال من ذمتي إلى ذمة الشخص الأول، هذا يقال له الضامن الأول. ثم يأتي الشخص الثاني، الآن صار الضامن الأول مديون إلى الشيخ حسين، ثم يأتي الضامن الثاني ويضمن ما في ذمة الضامن الأول، فينتقل المال من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الضامن الثاني. ثم يأتي الثالث ويضمن ما في ذمة الثاني، فينتقل المال من ذمة الثاني إلى ذمة الثالث، وهكذا بعد. واضح المثال؟ هنا في هذه الحالة يصح يقول نعم يجوز التراني في الضمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، ويضمن بكر عن زيد. زيد هو الضامن الأول، بكر هو الضامن الثاني هنا، فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير. إذن من هو الأخير هنا؟ الثالث مثلا. اتركوا مثال الكتاب، وصلنا إلى الثالث. مو كل أنا والضامن الأول والضامن الثاني تبرأ ذمتنا، لأن الضمان شنو؟ نقل المال من ذمتي إلى ذمة الضامن، فأنا ذمتي برأت وانتقل المال إلى ذمة الضامن الأول. الضامن الأول أيضا بعد أن ضمنه الضامن الثاني انتقل المال من ذمتي إلى ذمة الضامن الثاني، فبرأت ذمة الضامن الأول. الضامن الثاني أيضا انتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن الثالث، فبرأت ذمة الضامن الثاني، وصارت ذمة الضامن الثالث فقط هي المستغلة. واضح كيفية أو لا؟ يقول فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير، الضامن الأخير في مثالنا هو الضامن الثالث، وتشتغل ذمته يعني ذمة الضامن الثالث للدائن. فإذا دفع الضامن الثالث، ركزوا وياي، هذا الثالث دفع 100 دينار إلى الشيخ حسين، يجوز للضامن الثالث أن يأتي ويطالب الضامن الثاني، فيقوم الثاني ويعطي إلى الضامن الثالث. وجهتنا الآن، الضامن الثالث دفع 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين، أليس كذلك؟ خب الآن الضامن الثالث يأتي ويطالب الضامن الثاني، يقول له أنا ضمنت عنك ادفع لي، فيقوم الضامن الثاني ويدفع إلى الضامن الثالث. خب إذا دفع الضامن الثاني إلى الضامن الثالث، يجوز للضامن الثاني في هذه الحالة أن يضمن، أن يرجع الضامن الأول ويقول له أنا ضمنت لك فادفع لي، فيقوم الضامن الأول ويدفع 100 دينار إلى الضامن الثاني. ثم يقوم الضامن الأول ويأتي ويطالبني أنا، يقول أنا ضمنت لك فادفع لي. بعد توضح المسألة أم لا؟ واضحة؟ يقول فإذا يقول وتشتغل ذمته يعني ذمة الضامن الأخير للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه، يعني الضامن الأخير يرجع إلى الضامن الذي خلف، وهو يعني الضامن الذي قبله يرجع إلى الذي قبله، وهذا بالمثال الذي وضحناه، يعني الثالث يرجع إلى الثاني، والثاني يرجع إلى الأول، والأول يرجع إلى المضمون حياة الأصلي، وهو إلى سابقه، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المدين الأول، يعني إلي أنا في مثالنا. خب هذا كله إنما يصح الكلام هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون، يعني إذا كان ضمان الضامن الأول بإذني، أو ضمان الضامن الثالث بإذن الضامن الثاني، أما إذا كان بغير إذنه بعد لا يجوز له الرجوع، وبالتالي الذي قبله أيضا لا يجوز له الرجوع، وهكذا. افترض إياي أن الضامن الثالث ضمن عن الضامن الثاني لكن بغير إذنه، فالضامن الثالث هنا يدفع ولا يجوز له الرجوع إلى الثاني، والثاني أيضا لا يجوز له الرجوع إلى الأول لأنه لم يدفع شيء. قلنا متى يجوز له الرجوع والمطالبة؟ إذا دفع، والثاني لم يخسر شيء هنا، والأول أيضا لم يخسر شيء، فلا يجوز لهم الرجوع. نعم، إذا كان بإذنه ودفع يخسر. واضح؟ يقول هذا إذا كان الضمان، هاي بعد وضحناها في وين؟ في مسألة سابقة، في مسألة 852 ومسألة 851 و52. خب على أي حال تراجع هناك وتتضح النقطة هنا. هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، وإلا فلا رجوع عليه. فلو كان ضمان زيد بغير إذن عامر، وكان ضمان بكر بإذن زيد، وأدى بكر الذي رجع به إلى زيد، عفوا وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد، لأن بكر إنما ضمن بإذن زيد. صحيح زيد ضمن بغير إذن الذي قبله، لكن هذا لا يغير شيء، ولا يرجع زيد إلى عمرو، ليس لأن زيد ضمن عن عمرو بغير إذنه. هذا تمام الكلام في كتاب الضمان، كتاب الحوالة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
Oh, you're so loud.